صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في سنة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عند أكثر الوضوء، وعلى أكثر الوضوء منها ما هو من قبيل التسبيح، ومنها ما هو من قبيل الثناء على الله عز وجل بغير التسبيح، ومن بابها ما جمع بين التسبيح وبين الدعاء. وجاءت الأذكار متنوعة، وعرفنا خلاف العلماء في مسألة التسبيح، هل هو من قبيل الواجبات أو من قبيل الأركان أو من قبيل المستحبات، وأكثر العلماء إلى أنها ترك العلماء في التسبيح للشكر، وهناك من هو جلال التسبيح لما ترك الله عليه أنه جلال التسبيح، وهذا من جاء بعد شيخ الإسلام رضي الله عليه. ومن أهل العلم من يظهر من كلامه الركنية، من عقل من صلى الله عليه وسلم، وحتى الشيخ الإسلام قد يشبه في هذا الأمر. وعرفنا أن القول بالاستئذان في بعد، وأظهر أن ذلك مما يجب أقل ما يقال، أن التسبيح مما يجب لا مما يسهل، باعتبار إطلاق التسبيح على معنى الصلاة، وإطلاق الجزء على الكل يدل على حكمية ذلك الجزء على مصدر تقريرا. وفي قضية التسبيح قد يقام من هذا القول، وقد يضعف من هذا القول باعتبار مساحة العلماء في الآيات التي في ذلك التسبيح عن معاملات السماوات وغيرها الصلوات. وفي أنها سميت سلكا أهل الشأن النافلة أو كشأن الفريضة، لا أظن أن يقال هذا الآن أن التسبيح من قبيل الواجبات إلا مسجد ثلاثة ومن قبيل الواجبات، أما أن يقال من قبيل كل الشهادة فيه شيء النظر. وهناك من يحتج كشيخ الإسلام الجليل يحتج بقوله سبحانه وتعالى: إنما يؤتي آياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. أما الله عز وجل الإيمان بالسجود وبذكر الله عز وجل بالتسبيح وسبحوا بحمد ربهم، ويدخل بذلك الصلاة، يدخل بذلك الصلاة دخولا أوليا، فإذا المصلي يذكر بآيات الله عز وجل، فإن ما صلى في الإمام يسمع القرآن فيذكر بآيات الله عز وجل، فيجب عليه أن يسجد في صلاة ما هو في ذاك الموقع، أن يسجد في صلاة الله عز وجل، ليس هو سجود تلاوة وإنما سجود الفرض، وأن يسبح بحمد ربه سبحانه وتعالى في سجوده. فبما أنه يحتج إلى هذه الآية الشيخ الإسلام فيها رحمه الله عليه، وإن كان في ذلك شيء من التأمل، تعرف أن الجمل المحتجة بها على وجوه التسبيح مثل هذه الآية إنما يقول الآية إن الذين ذكروا بها سجدا وصدق بحمد ربهم، وأن يدخل في ذلك الصلاة، فإن المصلي يبكي في آية الله عز وجل، فيجب عليه السجود في صلاته وأن يسبح بحمد ربه. فيعتبر أقل ما يقال معنا في مسألة التسبيح هو أخذ الوجود من الاستهداف كما عرفنا في شيء من الكل. وعرفنا أن الذكر الذي هو غير التسبيح من الثناء ومن الدعاء هذا يجب ولا يجتهد يجتهد ولا يجتهد. والمعلم رحمه الله أن ذكر جملة من الأذكار الواردة الثابتة عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال أذكار الركوع وكان يركن ركنا واحدا من أذكار الأنبياء كان من هذا وكان من هذا ذكر الكفر الأولى سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. وهذا جاء عن جماعة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين جاء عن هذين وعن عامر وجبير ومطعم وعن جماعة من الصحابة وأحدهم مخرجا في أخص الخصم الصفة وكان أحيانا كلمة أكثر من ذلك يعني أكثر من كلام في حال يكون استفاد هذا التحالي مصرح من عليه السلام كان يسوي بين قيامه وركوعه وسجوده كما يأتي عقل هذا الفصل قبيل من السواء سيأتي معنا فكان الذي عليه الصلاة والسلام يطيل من ركوعه زي الركوع ويطيل السجود وإذا قام صاحب الرسول يحتاج إلى أن يكثر من التسبيح أكثر من ذلك. قال الله الله في تكرارها في صلاة الليل حتى كانت قريبا من قيامه فليقع فيها تنسل من الطوال وقرر النساء على الجوار يتقدم هذا الدعاء الاستخدام كما سبق في صلاة الليل هذه طريقة الإمام معنا في صحيح مسلم وهذه يدل على المعنى أنه يشرع أن يكثر من التسبيح أكثر من ذلك إذا أطال الركوع وأطال السجود يكبر ويكثر من التسبيح. قال فما الثاني سبحان رب العالمين وبحمده ثلاثا أي زيادة بحمده في الحاجة قال صحيح وأبو داود والدارقطني وأحمد الطبراني والبيهقي وقد جاء عن خليل بن ميمان وجاء غيره من الصحابة قال الصبوح قدوس والملائكة والروح أزاه المسلم في أحوالا ومن هي عائشة رضي الله عنها سبحان الله وبحمده اللهم اغفرني وكان يكتب منه في ركوعه وسجوده الأول القرآن الصحيحين في عائشة رضي الله عنها وفي مشروعية الدعاء في الركوع نقول اللهم اغفرني دعاء في مشروعية الدعاء في الركوع وإن كان أكثر الدعاء إنما يكون في السجود لأن السجود أكثر فيه من الدعاء فقيمة المستجاب لكم لكن هذه المشروعية قد عليه عليه الصلاة والسلام في ركوعه عن الحمد لله ما وفيت يتأول القرآن يتأول القرآن والله عز وجل سجد الحمد ربي والصفر إنه كان توابا. قال الحمد الخامس اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أن ربي أسألك سمعي وبصري وأمري وأعطني بدوي وعظامي وعصبي واستغلت في قدمي لله رب العالمين أزاه في مسلم الإخوان والقرآن والدار قطني ومن هدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الفقرة السادسة اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أن بعضي أشياء سمعي وبصري ودني ولهمي وعرفي وعرفي لله رب العالمين. أزاه النسائي مسلم الصحيح ومن هدي الجابر. قال الرب السابع سبحانه جبروت الملكوت الكبير والعظمة وهذا قاله في صلاة الليل عزاه بن داود النسائي من قال سنة صحيح ومن هدي العوف بن مالك وعلى كل ها هذه الأفكار لأن تضاد في الردود وفي حامية ثانية عند قوله السجود القدوس هذا السجود الذي يمثل عند كل شيء والقدوس المبارك وقيل الطاهر وقال المسيح سلوكه قدوس من سلوك الله عز وجل يعني يسلط فيقدس وزمان في الانسان العرب وفي عبارة ثانية عند قوله سبحان الجبروت والملكوت قال هما مبارك بهم الجبروت وهو الضغط والملكوت ما هو التصرف اي صاحب الضغط والتصرف البال كل منهما ما يدعو البال كل منهما ما يدعو اتباع الضغط اي انه ما يدعو البال الغايه في الضغط البال الغايه في الملك وهذا الايمان في نظر ان يقال الله عز وجل بلى ما الغايه من كذا بلى ما كذا دين يتعلم بكذلك فإن أمام الله عز وجل ليس له غاية كما الله عز وجل ليس له غاية نقرأ هذا الكلام عن الإعلام القيم رحمه الله قال الإعلام القيم في المراجع المؤمنين في صفحة 36 قال إذا كان أوصاف كماله والوجود وجلاله لا نهاية لها ولا غاية بل هي أعظم من ذلك وأجل كانت لنا عليه بها كلام فإذا كان أوصاف كماله وحدود جلاله لا نهاية لها ولا غاية إلا فلا يقال بلغ الغاية في كلام أن الله عز وجل بلغ الغاية في سمعه وبصره بلغ الغاية في علمه بلغ الغاية في كذا وكذا من أسمائه وصفاته فإن كمال الله عز وجل ليس له منتهى قال فإذا كان أوصاف كماله وحدود جلاله لا نهاية لها ولا غاية بل يتعظم من ذلك وقال في أمثال الجزء الثالث في الصفحة 66 فإنه لا غاية لجمال المحبوب وكمال صفاته بحيث يصل المشاهد ذلك حالة أنزل المعنى شيئا آخر فإنه لا غاية لجمال المحبوب وكمال صفاته بحيث يصل المشاهد لها إلى حالة ذلك معها شيئا آخر فهذا يجمل لها فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وقد بلغ المنتهى في كذا بلغ الغاية في كذا لو الأسماء الحسنى التي بلغ في الحسن الغاية أو المنتهى مثلا فيما بلغ التهوية إن كمال الله عز وجل ليس له منتهى وليس له غايه